السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 1996 وبالتحديد في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كان أديب أو إيدي مقدسي يعيش مع زوجته إليس. إيدي مقدسي كان أمريكي من أصل لبناني، وقبل 5 سنوات وبالتحديد في عام 1991 إيدي كان بيعمل في شركة متخصصة في مجال الحاسب الآلي، واللي كان بينها وبين البحرية الأمريكية تعاقدات كثيرة. وفي الوقت ده تعرف على زوجته إليس، واللي كانت بتعمل مراقب للحركة الجوية في واحدة من أكبر قواعد الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية. الزوجين لم يكن لديهم أطفال، وكانوا عايشين في شقة خارج القاعدة العسكرية. وفي 15 مايو من العام 1996 خرج إيدي مقدسي مع زوجته إليس لتناول العشاء في مطعم إيطالي في فيرجينيا بيتش بولاية فيرجينيا. إيدي وإليس خلصوا العشاء ورجعوا على شقتهم بعد الساعة 9 مساء تقريبا، وبمجرد دخولهم للشقة كان في شخص في الداخل هجم عليهم مباشرة. إيدي فقد وعيه في الهجوم، ولما استعاد وعيه كانت إيدي الاثنين مقيدة خلف ظهره، والمشهد اللي وصفه إيدي كان صادم ومروع. إليس كانت مقيدة في السرير، والشخص ده بيعتدي عليها لا أخلاقيا وبيطعنها. وبطريقة ما تمكن إيدي من تحرير نفسه، وبسرعة قدر يوصل لمسدس كان محتفظ به في الكومودينو اللي جنب السرير، وأطلق النار على الشخص المعتدي ده مباشرة. وفورا اتصل برقم الطوارئ 911. إيدي أبلغ الشرطة أنه أطلق النار على شخص اعتدى على زوجته وحاول يقتلها، لكن هي لسه بتتنفس. وفجأة الشخص ده قام مرة تانية وحاول يهجم على إيدي بسكين، لكن بيتمكن إيدي من إطلاق النار عليه مرة تانية. ولما الإسعاف وصلت، إيليس كانت بالكاد على قيد الحياة. كانت ملابسها ممزقة ومصابة بعدة طعنات وجرح ذبحي في الرقبة من الأذن إلى الأذن. وفي الطريق للمستشفى كانت إليس لا زالت على قيد الحياة وتحاول أن تتواصل أو تتحدث مع المسعفين، ولكن للأسف لم تتمكن من ذلك ثم ماتت. وكان موت إليس هو بداية التحقيق في هذه القضية المختلفة كليا عن أي قضية اتكلمنا عنها قبل كده. قضية فيها غموض ومفاجآت وتويستات لن تتوقعوها أبدا. قبل ما نكمل، أبسط طريقة لإظهار الدعم إنك تعمل لايك وشير، ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد أول بأول. المحقق دينيس سانتوس بيقول: لقد شاهدت الكثير من أفلام الرعب والجرائم الرهيبة، ورغم ذلك لم أكن أصدق أن الذي أراه في مسرح الجريمة حقيقي. ومن خلال رخصة القيادة تمكنت الشرطة من التعرف على هوية الشخص المهاجم كوينسي براون، واللي كان بيبلغ من العمر 37 سنة. والمفاجأة أن براون كان واحد من زملاء إليس في العمل في قاعدة أوشيانا الجوية البحرية، لذلك كان واضح للمحققين منذ البداية أن دي مش جريمة عشوائية. أما بالنسبة لإيدي مقدسي فكان بيعاني من إصابة في الرأس وتم علاجه منها في المستشفى، وكانت الأدلة في مسرح الجريمة تدعم رواية إيدي مقدسي للأحداث والتي تكاد لا تصدق. بقايا طعام إيدي وإليس واللي رجعوا بيه من المطعم كان مرمي على الأرض، وكذلك كانت الأسلاك الكهربائية اللي تم استخدامها لربط إيدي، وكانت السكينة اللي قتلت بها إليس موجودة أسفل اليد اليمنى لكوينسي براون. ثم قام إيدي مقدسي بتسليم الشرطة دليل كان بمثابة مفاجأة غير متوقعة، والدليل ده كان عبارة عن شريط فيديو سجلته إليس بنفسها قبل موتها. والكلام اللي قالته إليس في الفيديو كان خطير جدا. إليس كانت بتوجه اتهامات مروعة لرؤسائها في البحرية، ادعاءات واتهامات ربما لم ترغب البحرية في الكشف عنها مطلقا. الشرطة لما رجعوا تاريخ كوينسي براون لم يجدوا أي شيء له علاقة بممارسة العنف. براون كان في البحرية من أكتر من 19 سنة وكان متزوج وعنده طفل وليس لديه أي سوابق إجرامية. والعجيب أيضا أن كل الأشخاص اللي الشرطة تكلمت معاهم قالوا أن اللي حصل ده لا يتماشى أبدا مع شخصية براون، وأن هم مش مصدقين أنه ممكن يكون عمل حاجة زي كده. ولكن وللأسف عندما تتحدث الحقائق تسكت كل الأصوات. الاختبارات التي تمت على جثة إليس أظهرت وجود آثار بيولوجية، وعندما تم عمل اختبار الحمض النووي تطابقت هذه الآثار مع كوينسي براون، وكذلك الدماء اللي كانت موجودة على السكين أسفل يد براون كانت هي دماء إليس، لكن الشرطة كان عندها مشكلة مع الدافع. ما هو الدافع اللي يخلي براون يقوم بقتل إليس؟ وكانت الإجابة في شريط الفيديو اللي سلمه مقدسي إلى الشرطة. إليس مقدسي في الفيديو كانت بتقول: هذه قصة حياتي كامرأة عاجزة في البحرية. ثم بدأت تتكلم في هذا الفيديو المخيف عن الدعاءات عن تعرضها للتحرش واعتداءات لا أخلاقية كاملة تم التستر عليها على أعلى مستويات في البحرية. ثم ذكرت اسم مسؤول معين بالتحديد، وقالت انه اعتدى عليها ثم هددها وقال لها: لن تتمكني من اثبات اي شيء، فابقي فمك مغلقا والا فسوف تتعرضين انت وزوجك للاذى. الفيديو كان بمثابه مذكرات مرئيه رهيبه للاشياء المروعه اللي حصلت لإليس حسب كلامها. ثم ختمت إليس كلامها وقالت: لقد قمت بعمل قائمه بكل اسماء الاشخاص اللي اعتدوا علي والمتورطين في هذا الامر، ووضعت هذه القائمه في صندوق امانات موجود باسمي. وبناء على ذلك تم إصدار مذكرة من المحكمة للحصول على هذه القائمة ومذكرات إليس اللي وضعتها في صندوق الأمانات. قائمة إليس كانت تحتوي 5 أسماء تدعي أنهم اعتدوا عليها لا أخلاقيا، ومن بين هذه الأسماء كان كوينسي براون. وبما أن القضية أصبحت تحتوي 2 من العاملين في البحرية، فتم توجيه طلب إلى خدمة التحقيقات الجنائية البحرية للمشاركة في القضية، وتم استجواب 4 أسماء الآخرين اللي اتهمتهم إليس في مذكرتها، والأربعة أنكروا كل هذه الاتهامات. نانسي سيمبسون صديقة إليس والمشرفة عليها في العمل كانت متعجبة جدا من الأسماء اللي ذكرتها إليس في مذكرتها، وقالت: الأسماء دي من أفضل الرجال الذين عرفتهم وعملت معهم على الإطلاق، رجال محترمون بحق وكل منهم لديه عائلة. وقالت: إليس لم تخبرني أبدا أنها تعرضت لهذا الأمر، ولو حدث لكانت أخبرتني بالتأكيد، ولا يمكن أبدا التستر على شيء كهذا. وبالنسبة لإيدي مقدسي كان غاضب جدا من مسار التحقيقات، وكان شايف أن الدليل اللي تركته إليس كافي جدا لإدانة الجميع، وأن كوينس براون قام بقتل زوجته لإسكاتها تماما، وأن المؤامرة دي أكبر من كوينس براون بكتير. إيدي كمان دلل على كلامه وقال أن إليس في الفترة الأخيرة تم تأخير التحاقها بالدورات التدريبية وكذلك تخفيض رتبتها، وأنها كانت ضحية من كل رؤسائها. واستمرت التحقيقات ليكتشف المحققون حاجة غريبة ومش مفهومة، والحاجة دي تمثل تناقض مع رواية إيدي. المحققون قاموا بمراجعة سجلات الهاتف المحمول الخاص بكوينسي براون ليكتشفوا أن براون اتصل بالهاتف الأرضي الخاص بشقة مقدسي الساعة 9:36 مساء في ليلة وقوع الجريمة، والوقت ده كان بعد التوقيت اللي ادعى إيدي أنهم تعرضوا فيه للاعتداء لما دخلوا للشقة. والمشكلة ان المكالمة استمرت 2:10، شيء غريب جدا، شخص يتصل ببيت معين ثم يتحدث معهم لمدة 2:10 وبعد شوية يجي للبيت ده علشان يقتل الزوجة ويعتدي عليها، هل ده منطقي؟ الحاجة التانية الغريبة ان السكين اللي كان موجود اسفل ايد براون واللي هو تم استخدامه في قتل إليس لم يتم العثور على اي بصمات خاصة ببراون عليه. والشيء الأغرب والأعجب إن ما كانش فيه أي آثار لدماء إليس على ملابس براون، فكيف قام بالاعتداء عليها وطعنها كل هذه الطعنات وما يكونش عليه أي آثار لدمائها؟ والمعلومة دي إن إليس مقدسي قامت بشراء المسدس اللي تم استخدامه في قتل كوينسي براون في الليلة التي سبقت الجريمة. المحقق بوليو كام في اللحظة دي بيقول: بدأت أشك إن في حاجة مفقودة، في شيء غير صحيح، في حاجة غلط، وربما يكون كل هذا معد ومرتب. وهنا برز سؤال مهم: مين اللي ممكن يكون لديه رغبة في قتل إليس مقدسي وكوينسي براون؟ وما هو الدافع من ارتكاب الجريمة؟ في الفيديو اللي سجلته إليس ادعت فيه انها بلغت رؤسائها بما تعرضت له من اعتداءات، ولكن تم تجاهل شكواها والتستر على الموضوع برمته، علشان كده هددت بفتح كل شيء ونشره في الإعلام. لكن البحرية أنكرت تماما أن تكون مقدسي تقدمت بأي شكوى فيما يخص أي نوع من الاعتداءات قد تكون حصلت في حقها، وده كان نفس الكلام اللي أكدته نانسي سيمبسون المشرفة على إليس في العمل. وأمام كل هذا التضارب والحيرة لم يكن متاح عند الشرطة غير دليل واحد ملموس قدام عينيهم، وهو مصر مسرح الجريمة. المحقق دينيس هيربرت بيقول: لكننا كنا في حاجة إلى رؤية جديدة، شخص جديد يقدر يشوف المكان ويدرس القضية ويقول لنا إيه النقاط اللي ممكن نكون قد أغفلناها أو لم تتضح لنا. لذلك قررت شرطة فيرجينيا بيتش الاستعانة بخبرات روس جاردنر، واحد من أهم محللي مسرح الجريمة المعروف على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. الانطباع الأول اللي قاله روس جاردنر إن مسرح الجريمة ده كان معقد للغاية، ولم نبدأ في فهمه إلا بعد أن توفرت الكثير من المعلومات عن الحمض النووي. وبالفعل كان هناك العديد من العناصر في مسرح الجريمة التي تدعم رواية إيدي للأحداث. ثم مع مراجعة روس جاردنر لكل الصور الخاصة بمسرح الجريمة وجد أنها تتناقض مع رواية إيدي. تقرير الطب الشرعي أظهر أن الرصاصة الأولى أصابت قلب كوينسي مباشرة، وده كان معناه أن يحصل تدفقات واندفاعات للدماء من شرايين القلب. تدفقات الدم بالشكل ده خارج الجسم بتكون ذات ضغط عالي وبيكون سهل جدا التعرف عليها، لأن سبحان الله الدم لما بيخرج خارج الشريان وخارج المسار اللي كان ماشي فيه بينقسم إلى كتل أكبر، وبالتالي يتخذ شكل بقع بيضاوية كبيرة جدا. حسب كلام إيدي أنه لما استعاد وعيه ورأى زوجته بتتعرض للهجوم والاعتداء، طلع المسدس من درج الكومودينو وأطلق النار على كوينسي براون اللي كان بيندفع نحوه. ومع ذلك أظهرت أدلة تناثر الدم وصور مسرح الجريمة عكس الكلام اللي قاله إيدي. الصور أظهرت أن كوينسي براون كان بيواجه الاتجاه المعاكس. والأكثر من كده، ولا زال الكلام لمحلل مسرح الجريمة روس جاردنر أنه لا يوجد أصلا دليل أن كوينسي براون كان واقف عندما تم إطلاق النار عليه واندفع الدم منه. وتدفقات هذه الدماء الموجودة على السجادة بتقول أن كوينسي براون كان في وضع الركوع عندما تم إطلاق الرصاصة الأولى عليه، مع ملاحظة أن وضعه الجسدي لم يتغير أبدا بخلاف السقوط إلى الوراء والاستلقاء على ظهره. وبناء على كل هذه الاستنتاجات العبقرية من روس جاردنر، أصبح لدى المحققين نظرية مغايرة وغير تقليدية بالمرة عن تورط إيدي مقدسي في مخطط متقن ومحكم. في البداية أقنع زوجته إليس أنها تصور شريط الفيديو وتكتب في مذكرتها اتهامات مباشرة لخمسة من زملائها في البحرية أنهم قاموا بالاعتداءات اللا أخلاقية عليها. وكان المفروض أن الخطوة الثانية في الخطة هو رفع دعوى قضائية ضد البحرية. الشرطة عرفت كمان أن إيدي مقدسي قبل أسابيع من هذه الجريمة اتكلم مع بعض أصدقائه وقال أن زوجته إليس بتتعرض لاعتداءات لا أخلاقية داخل عملها في البحرية، وأن هذه الاعتداءات سوف تخرج إلى النور والجميع هيعرف بيها، وأن ده لما يحصل هتكون فضيحة أكبر من فضيحة تيل هوك. ودي كانت واقعة مشابهة بشكل ما حصلت عام 1991، ووقتها حصلت بعض النساء على تعويضات مالية كبيرة. ووفقا لهذه النظرية فإن إليس كانت مشاركة طواعية في هذه الخطة، وكان الجزء المهم في المخطط لإثبات كل هذه الادعاءات والاتهامات اللي قالتها إليس إنه يتم توريط واحد من الأسماء اللي ذكرتهم في المذكرات، وده بأن يتم إغراؤه أن يأتي إلى الشقة لإقامة علاقة غير شرعية مع إليس، ومن ثم الادعاء ان دي عملية اعتداء اخرى حدثت لإليس. لكن المرة دي هيقدروا يثبتوا حدوث هذا الاعتداء من خلال الاثار البيولوجية اللي هتكون موجودة. ومعنى كده ان كوينسي براون لم يقتحم شقة إيدي وإليس في تلك الليلة، لكن كان موجود وفق ترتيب مسبق. ووفق هذه النظرية فإيدي مقدسي كان مخطط ومستعد لقتل كوينسي براون بعد ان ينتهي، وذلك من اجل اسكاته. لكن المحققون ما كانوش متأكدين لو كانت إليس عارفة الجزء ده من الخطة أو لا، ولكن الجزء الجهنمي الأكبر من الخطة واللي بالتأكيد إليس ما كانتش على دراية بيه هو قيام زوجها إيدي بقتلها. ولكن السؤال ليه؟ المحققون اكتشفوا ان إيدي مقدسي عمل وثيقة تأمين على حياة زوجته بقيمة $500,000 قبل 30 يوم من الجريمة، اضافة الى مبلغ $200,000 اصلا كانوا موجودين كتأمين على حياتها من قبل البحرية. يعني احنا بنتكلم هنا عن مبلغ $700,000. المحقق بوليو كام بيقول عن إيدي مقدسي: هذا الشخص كان لديه قدر كبير من الجشع لدرجة الاقدام على فعل اي شيء من اجل مبلغ $700,000. وفوق كل ده كان كوينسي براون هيكون هو المتهم بقتل زوجته إليس. ولعل المفارقة الأكثر تراجيديا ودرامية في هذه الخطة والتي ترقى إلى مرتبة تراجيديات ويليام شكسبير هي أن إليس ساعدت في التخطيط والتنظيم وتنفيذ جريمة قتلها. وحسب كلام المحققين فكوينسي براون قام بالفعل بالاتصال بشقة مقدسي الساعة 9:36 دقيقة مساء علشان يتأكد أن هم موجودين، وده على حسب الموعد المتفق عليه. ثم قام إيدي بتقييد إليس، وده كمان كان جزء من الخطة، بحيث أن كوينسي براون يعتقد أن ده جزء مما يفترض أن يحدث بينهما في تلك الليلة. وفي نفس الوقت المحققين لما يوصلوا يشوفوا أن ده جزء من الاعتداء الوحشي اللي حصل على إليس. وعندما وصل كوينسي براون بمنتهى أنا مش عارف أوصفها إزاي، استقبله إيدي مقدسي وفتح له الباب بنفسه، ثم تركه ليفعل ما يفعل. وبعدها بدأ الجزء الثاني من الخطة. إيدي مقدسي قام بترقيع كوينسي براون قدامه على الأرض ثم أطلق عليه النار. ثم أتت اللحظة الأكثر درامية في كل هذه الرواية الدامية، لحظة خيانة إيدي مقدسي لإليس. وبينما إليس كانت لا زالت مقيدة في السرير، فوجئت بإيدي ينهال عليها بالطعنات، ثم ينتهي المشهد بقيامه بذبحها. ثم قام إيدي مقدسي بترتيب المشهد بشكل كامل ليبدو وكأنه هجوم واقتحام وجريمة قتل واعتداء لا أخلاقي قام بارتكابها كوينسي براون. والمفاجأة إن إيدي كان بيتابع بإلحاح وإصرار صرف أقساط التأمين على حياة زوجته، حتى تمكن من استلام كامل المبلغ، مبلغ 700,000 دولار. ثم غادر إيدي مقدسي ولاية فيرجينيا وذهب إلى ولاية ماساتشوستس ليقوم الزوج المخلص بشراء قارب جديد أسماه على اسم زوجته الراحلة إليس. ومش كده وبس، ده إمعانا في إخلاصه لذكرى إليس الراحلة قام بشراء عربية جديدة، وكانت الحروف على لوحة السيارة الجديدة هي إليس، ونعم الإخلاص حقيقي. والشيء المستفز أكتر من كده كمان إن إيدي كان بيأخذ خطوات في سبيل الحصول على تعويض نتيجة للتحرش اللي تعرضت له زوجته في البحرية. ثم كانت المفاجأة بعد أن أتم المحققون كل الإجراءات وتأكدوا تماما من تورط إيدي مقدسي، تفاجأوا أنه لم يعد داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إيدي مقدسي هرب إلى روسيا، ومش كده وبس، ده حصل كمان على الجنسية الروسية، ولم تكن هناك معاهدة لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، يعني لا سبيل إلى إخراج إيدي مقدسي من روسيا. واستمر الوضع على هذا الحال إلى ما يقرب 10 سنوات، ليقرر بعد كده مراسل صحفي اسمه مايك ماثر محاولة الوصول إلى إيدي مقدسي. ورغم أن الجميع قالوا له لا فائدة من محاولاتك وهو لن يعود أبدا، الخارجية، السفارة، شرطة فيرجينيا، إلا أنه أصر أنه يحاول يتواصل مع إيدي مقدسي. وبمنتهى البساطة أرسل إيميل إلى إيدي مقدسي وطلب أنه يقابله، والمفاجأة أن إيدي مقدسي وافق على المقابلة. وبدأ أن مارك ماثر تواصل مع مقدسي في التوقيت المناسب، وبالفعل سافر مارك ماثر إلى روسيا. حسب كلام مارك ماثر كان واضح جدا أن إيدي مقدسي لم يكن يحب الحياة في روسيا. وفي اللقاء المصور مع مارك ماثر، إيدي مقدسي قال: لقد أخذوا أموالي، لقد ضربوني، لقد وضعوني في السجن لأنهم اعتقدوا أني جاسوس أمريكي. ثم تفاجأ الجميع أن مقدسي اختار أن يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في ظن إن شريط الفيديو المسجل اللي قامت زوجته إليس بتسجيله سوف يكون سبب كافي لإظهار براءته. وبكلمات مقدسي قال في اللقاء مع الصحفي مارك ماثر: أريد أن أفعل ذلك لأنني أعلم أنني أستطيع إثبات براءتي، ويجب أن يعرف الشعب الأمريكي كل ما حدث لي. وبعد مرور 14 عام على الجريمة بدأت محاكمة إيدي مقدسي في جريمة القتل المزدوجة، وكانت أدلة الطب الشرعي دامغة ولا يمكن الفكاك منها. ليتم الحكم على إيدي مقدسي أنه مذنب في جريمة قتل من الدرجة الأولى بحق كوينسي براون وإليز مقدسي. وأثناء سماعه للحكم اكتفى إيدي مقدسي بهز راسه غير موافق على ما يسمع، وحكم عليه فترتين بالسجن مدى الحياة. أعتقد أن أنتم موافقين دلوقتي في الرأي أن القضية دي مختلفة جدا، وكأنها فيلم هوليودي خيالي، إثارة في كل ما تتوقعه ولا تتوقعه من أحداث. وبالتأكيد الفيديو يستحق منكم اللايك والشير لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.